بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المعجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحرث والزراعة، إذ يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحرث والمزارعة،
أي بيان مشروعية وفضل العمل في حراثة الأرض لزرعها، وأحكام المزارعة لمن يملك الأرض أو لا يملكها. ولما كان هذا العمل بين الناس يتداولونه ويمارسونه، ألحقه بكتب البيوع والإجارة ونحوها، فقال رحمه الله: كتاب الحرث والمزارعة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحرث والمزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه،
يعني فضل ذلك إذا زرعه الزارع وحرث الأرض ليزرعها وهيأ للناس أن يأكلوا منه أو هيأ لمن يرغب في الأكل منه أن يأكله، سواء كان ذلك بثمن أو بغير ثمن، فإن كان بغير ثمن فهو من الصدقات، وإن كان بالثمن فهو بالمقايضة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، وقول الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون.
وقال: هذا مما أثنى الله به على عباده، حيث بين لهم وأرشدهم وعلمهم كيف يستصلحون الأراضي وكيف يزرعونها ليستنبتوا منها الحبوب والفاكهة وغيرها مما تخرج الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة حاء. وقال: حدثني عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة.
هذا في عموم الأكل، سواء كان بثمن أو بغير ثمن، فما يأكله الطير وما تأكله البهائم وما يأكله الإنسان لمن زرع ومن أنشأ ومن أنبت الحبوب والثمار وغيرها مما يستفاد منه من الزروع، فإن لصاحبه هذا الأجر بسبب فعله ذلك، بسبب إنتاجه ذلك، وبسبب توفيره لمن يطعمه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال لنا مسلم حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال الإمام لهذا الحديث. نعم.
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب المزارعة. باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، وقول الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون الآيات. قال: كذا للنسف والكشميهني،
يعني في روايات كتاب الإمام البخاري. نعم.
إلا أنهما أخرا البسملة
وبدأ بذكر الكتاب ثم أتبعهما بقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
قال: وزاد النسفي: باب ما جاء في الحرث والمزارعة وفضل الزرع إلى آخره. وعليه شرح ابن بطال: ومثله للأصيل وكريمة، إلا أنهما حذفا لفظ كتاب المزارعة
واكتفى بالحرث. نعم. وبفضل الزرع الذي يأكل منه المحتاج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وللمستملي كتاب الحرف، وقدم الحموي البسملة وقال
يعني بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحرف. نعم.
وقال في الحرف بدل كتاب الحرف. ولا شك أن الآية تدل على إباحة الزرع من جهة الامتنان به، والحديث يدل على فضله بالقيد الذي ذكره المصنف،
وهو ما من حيوان أو إنسان أو دابة تأكل من هذا الزرع. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن المنير أشار البخاري إلى إباحة الزرع، وأن من نهى عنه كما ورد عن عمر فمحله ما إذا شغل الحرث عن الحرب ونحوه من الأمور المطلوبة.
يعني الذي جاء في أثر عمر أن من جلس يشتغل بالزراعة وترك الجهاد في سبيل الله فإنه يكون مقصرا فيما فعل. ولا يعني أن مجرد الزراعة فيه تقصير، بل فيه فضل من ناحية توفير المعيشة للناس، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وعلى ذلك يحمل حديث أبي أمامة رضي الله عنه المذكور في الباب الذي بعده. والمزارعة مفاعلة من الزرع، وسيأتي القول فيها بعد أبواب. قوله حدثنا قتيبة إلى آخره، أخرج هذا الحديث عن شيخين حدثه به كل منهما عن أبي عوانة. قال ولم أرى في سياقهما اختلافا، وكأنه قصد أنه سمعه من كل منهما وحده، فلذلك لم يجمعهما.
حيث روى كل واحد بسنده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله ما من مسلم، أخرج الكافر، لأنه رتب على ذلك كون ما أكل منه يكون له صدقة.
نعم.
والمراد بالصدقة الثواب في الآخرة، وذلك يختص بالمسلم،
لأن الكافر يكون منه ثواب في الآخرة. نعم.
قال نعم، ما أكل من زرع الكافر،
ما أكل من زرع الكافر.
أحسن الله إليكم. قال نعم، ما أكل من زرع الكافر يثاب عليه في الدنيا، كما ثبت من حديث أنس عند مسلم.
نعم.
وأما من قال إنه يخفف عنه بذلك من عذاب الآخرة فيحتاج إلى دليل، ولا يبعد أن يقع ذلك لمن لم يرزق في الدنيا وفقد العافية،
يعني أن يثيبه الله على هذا الصنيع في الآخرة. نعم.
أحسن الله إليك.
يخفف عنه من العذاب.
قال قوله أو يزرع، أو للتنويع، لأن الزرع غير الغرس. قوله وقال مسلم كذا للنسف وجماعة ولأبي ذر والأصيلي وكريمة وقال لنا مسلم وهو ابن إبراهيم، وأبان هو ابن يزيد العطار، والبخاري لا يخرج له إلا استشهادا.
لا يخرج لأبان العطار إلا في الاستشهاد والمتابعة، كأنه ليس على شرطه ابتداء يعني، لكنه يرويه في المتابعات وفي الاستشهاد، لأن في هذا تقوية لروايته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولم أر له في كتابه شيئا موصولا إلا هذا، ونظيره عنده حماد بن سلمة،
يعني أنه يروي له لكن في المعلقات لا في الروايات الموصولة، ومثله مثل أبان العطار كما قال حماد بن سلمة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ونظيره عنده حماد بن سلمة، فإنه لا يخرج له إلا استشهادا، ووقع عنده في الرقاق. قال لنا أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة، وهذه الصيغة وهي قال لنا يستعملها البخاري على ما استقرئ من كتابه. نعم. في الاستشهادات غالبا، وربما استعملها في الموقوفات. ثم إنه ذكر هنا إسناد أبان ولم يسق متنه، لأن غرضه منه التصريح بالتحديث من قتادة عن أنس.
نعم.
وقد أخرجه
ليرفع تهمة التدليس. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وقد أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن مسلم بن إبراهيم المذكور بلفظ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى نخلا لأم مبشر امرأة من الأنصار، فقال: من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ فقالوا: مسلم. قال: الحديث بنحو حديث،
يعني
إنما
من دابة أو طير أو حيوان أو إنسان يأكل منه إلا فإن له الأجر أو يؤجر على ذلك في الآخرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: كذا عند مسلم، فأحال به على ما قاله. وقد بينه أبو نعيم في المستخرج من وجه آخر عن مسلم بن إبراهيم وباقيه، فقال: لا يغرس مسلم غرسا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة. وأخرج مسلم هذا الحديث عن جابر من طرق، منها بلفظ سبع بدل بهيمة،
يعني بدل ما من إنسان أو دابة أو سبع. نعم.
قال: وفيها إلا كان له صدقة فيها أجر، ومنها أم مبشر أو أم معبد على الشك، وفي أخرى أم معبد بغير شك، وفي أخرى امرأة زيد بن حارثة
وهي أم مبشر. نعم.
قال: وهي واحدة لها كنيتان، وقيل اسمها خليدة، وفي أخرى عن جابر عن أم مبشر، جعله من مسندها. قال: وفي الحديث فضل الغرس والزرع والحض على عمارة الأرض،
بالزراعة بما يغرس فيها وبما يزرع فيها، وغالبا ما يكون الزرع، يعني ما يكون نتاج الزرع حصاد يؤكل، وما يكون نتاج الغرس ثمر ينبت ويتكرر حسب الموسم، سواء كان موسم سنوي أو كان موسما غير سنوي، موسما أو كان موسميا. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ويستنبط منه اتخاذ الضيعة والقيام عليها،
يعني أن هذا أيضا مما يشرع لما ينبت فيه من الزرع ومن الحصاد ومن الثمر الذي يكون فيه الأجر لمن أكل منه ولمن استفاد منه. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وفيه فساد قول من أنكر ذلك من المتزهدة، وحمل ما ورد من التنفير عن ذلك على ما إذا شغل عن أمر الدين.
يعني هذا إذا كان الزرع يشغل عن أمر الدين فهذا هو المنهي عنه والمكروه، أما إذا لم يكن الزراعة شاغلة عن أمر الدين فهذا هو فيها ما فيها من الفضل والثواب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فمنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا الحديث. قال القرطبي: يجمع بينه وبين حديث الباب بحمله على الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدين، وحمل حديث الباب على اتخاذها للكفاف أو لنفع المسلمين بها وتحصيل ثوابها.
نعم.
وفي رواية لمسلم: إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. ومقتضاه أن أجر ذلك يستمر ما دام الغرس أو الزرع مأكولا منه، ولو مات زارعه أو غارسه، ولو انتقل ملكه إلى غيره.
يثبت له الأجر بسبب ما فعله وبسبب أنه هو الذي أنشأه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وظاهر الحديث أن الأجر يحصل أو يحصل لمتعاطي الزرع أو الغرس ولو كان ملكه لغيره، لأنه أضافه إلى أم مبشر ثم سألها عمن غرسه. قال الطيبي:
أي لما كانت مالكة لهذا النخل ثبت لها الأجر مع أن القائم عليه والمباشرة لغرسه وزرعه غيرها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الطيبي: نكر مسلما وأوقعه في سياق النفي، وزاد من الاستغراق.
نكر مسلم وأوقعه،
هو نصب مسلما،
ينكر
أيه؟
يعني جعله لفظا منكر، لفظا نكرة.
أحسن الله إليك.
ليس لفظا أيه؟ يعني معربا، ليس لفظا مقابل النكرة المعرفة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الطيبي: نكر مسلما وأوقعه في سياق النفي، وزاد من الاستغراقية وعم الحيوان.
كما يقولون النكرة في سياق النفي تعم، تكون عامة تشمل كل مسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: نكر مسلما وأوقعه في سياق النفي، وزاد من الاستغراقية وعم الحيوان، ليدل على سبيل الكناية على أن أي مسلم كان حرا أو عبدا، مطيعا أو عاصيا، يعمل أي عمل من المباح ينتفع به أو ينتفع بما عمله أي حيوان، كان يرجع نفعه إليه ويثاب عليه.
نعم.
قال: وفيه جواز نسبة الزرع إلى الآدمي، وقد ورد في المنع منه حديث غير قوي أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: لا يقل أحدكم زرعت، ولكن ليقل حرثت. ألم تسمع لقول الله تعالى: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟
يعني أن الله هو الذي ينبته بقدرته وبقضائه، وأن العبد يكون سببا في هذا الإنبات بالحرث. نعم، بحرث الأرض وإلقاء البذر في الأرض. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ورجاله ثقات، إلا أن مسلم ابن أبي مسلم الجرمي قال فيه ابن حبان ربما أخطأ. وروى عبد بن حميد,
ولهذا حكم على الرواية بأن فيها ضعف. نعم,
أحسن الله إليكم.
قال بسند غير قوي. نعم,
غير قوي تقتضي الضعف.
نعم,
أحسن الله إليكم. قال وروى عبد بن حميد من طريق أبي عبد الرحمن السلمي بمثله من قوله غير مرفوع,
يعني أن هذا من قول أبي عبد الرحمن السلمي وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام, فيكون هذا من القول المقطوع والأحاديث المقطوعة وليست مرفوعة ولا مرسلة. نعم,
أحسن الله إليكم. قال وروى عبد بن حميد من طريق أبي عبد الرحمن السلمي بمثله من قوله غير مرفوع, واستنبط منه المهلب أن من زرع في أرض غيره كان الزرع للزارع وعليه لرب الأرض أجرة مثلها. وفي أخذ هذا الحكم من هذا الحديث بعد,
نعم, لأن الأجر الذي يحصل عليه الزارع هو من الله ولا يلزم منه أن يتقاضاه صاحب الأرض التي زرعها إنسان. نعم,
أحسن الله إليكم. قال وقد تقدم الكلام على أفضل المكاسب في كتاب البيوع, والله الموفق.
إنه قال أفضل المكاسب عمل الإنسان, عمل الإنسان بيده والجهاد في سبيل الله, ويدخل في عمل الإنسان بيده الزراعة والحرث. نعم,
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به,
لأن الأصل إنها وسائل وليست غايات. نعم,
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. قال أبو عبد الله واسم أبي أمامة صدي بن عجلان.
نعم, ولعله من أدخل هذه الآلات معتمدا عليها دون أن يجعلها سببا, وأصل الأصل أن يتوكل على الله في استخدامها ليحقق ما شرع من انبات للزرع ومن إيجاد للثمر وغير ذلك مما ينتفع منه الآدمي والحيوان والفاعل. نعم,
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على الباب قوله باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به, هكذا للأصيل وكريمة ولابن شبوية أو تجاوز, وللنسف وأبي ذر جاوز. والمراد بالحد,
هذه روايات لنسخ كتاب الإمام البخاري. نعم,
قال والمراد بالحد ما شرع أو ما شرع,
ما شرع. نعم,
أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا. قوله حدثنا عبد الله بن سالم هو الحمصي يكنى أبا يوسف وليس له ولا لشيخه في هذا الصحيح غير هذا الحديث. والألهاني بفتح الهمزة ورجال الإسناد كلهم شاميون وكلهم حمصيون إلا شيخ البخاري. قوله عن أبي أمامة في رواية أبي نعيم في المستخرج قال سمعت أبا أمامة. قوله سكة بكسر المهملة هي الحديدة التي تحرث بها الأرض.
نعم، لأنها آلة يعد وسوى بها الأرض للزرع. نعم،
ما يعرف بالمحراث.
نعم المحراث.
أحسن الله إليكم. قال قوله إلا أدخله الله الذل، إلا أدخله الله الذل،
يعني أدخل على عمله الذل، الذلة لكونه لم يتوكل على الله فيما صنع. نعم.
قال في رواية الكشميهني إلا أدخله الذل، وفي رواية أبي نعيم المذكورة إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا يخرج عنهم إلى يوم القيامة. والمراد بذلك ما يلزمهم من حقوق الأرض التي تطالبهم بها الولاة. وكان العمل في الأراضي أول ما افتتحت على أهل الذمة، فكان الصحابة
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما عامل يهود خيبر لما فتحها على بأن يزرعوها ولهم النصف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وكان العمل في الأراضي أول ما افتتحت على أهل الذمة، فكان الصحابة يكرهون تعاطي ذلك. قال ابن التين هذا من إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات،
يعني من المعجزات التي أطلعه الله عليها وأخبر بها.
قال لأن المشاهد الآن أن أكثر الظلم إنما هو على أهل الحرف. وقد أشار البخاري بالترجمة إلى الجمع بين حديث أبي أمامة والحديث الماضي في فضل الزرع والغرس، وذلك بأحد أمرين: إما أن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك، ومحله ما إذا اشتغل به فضيع بسببه ما أمر بحفظه،
يعني من الأموال.
وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع إلا أنه جاوز الحد فيه. والذي يظهر أن كلام أبي أمامة محمول على من يتعاطى ذلك بنفسه. أما من له عمال يعملون له وأدخل داره الآلة المذكورة لتحفظ لهم فليس مرادا.
لتحفظ لهم فليس مرادا.
ويمكن الحمل على عمومه، فإن الذل شامل لكل من أدخل على نفسه ما يستلزم مطالبة آخر له، ولا سيما إذا كان المطالب من الولاة. وعن الداودي هذا لمن يقرب من العدو، فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية فيتأسد عليه العدو، فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية، وعلى غيرهم إمدادهم بما يحتاجون إليه. قال قوله قال أبو عبد الله اسم أبي أمامة صدي بن عجلان إلى آخره، كذا وقع للمستملي وحده
في تسمية أبي أمامة بأنه صدي بن عجلان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت وليس لأبي أمامة في البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر في الأطعمة. وله حديث آخر في الجهاد من قوله يدخل في من قوله يدخل في حكم المرفوع والله أعلم.
من قوله يدخل وقوله الذي قاله لما كان من المغيبات أو لما كان مما لا يقوله الشخص ولا يجري فيه الاجتهاد فيكون قوله له حكم الرفع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وله حديث آخر في الجهاد من قوله يدخل في حكم المرفوع،
يعني لأنه لعله بما فيه من أجر رتبه على فعل، فمثل هذا لا يقال بالرأي وإنما يقال بالوحي فيكون قوله له حكم الرفع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب اقتناء الكلب للحرف،
يعني في جواز ذلك، لأنه جاء الأصل أنه جاء الأمر جاء الحكم وجاء التوجيه بعدم اقتناء الكلب، واستثني من هذا كلب الحراسة ولعله كلب الزرع وكلب الصيد وكلب الماشية الذي يحرس الحيوانات عندما تخرج للرعي، وما عداها من أنواع الكلاب فهي محرمة، يحرم اقتناؤها ومحرم بيعها ومحرم شراؤها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية.
جاء النص على كلب الحرث وهو كلب الزراعة، لأن صاحبه يسخره زراعة أرضه من أن يعتدي عليها أو من أن يتجاوز ويتطاول على ثمرها، من لا يملك ذلك رخص له في أن يقتني كلب الحرث ليدفع به الظلم عن نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلب صيد أو ماشية. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجل من أزد شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد.
فهذا الحديث بين أن اقتناء كلب الزرع وكلب الماشية معفوا عنه، وأما اقتناء الكلاب غير هذه المهام فهو محظور وممنوع، بل إنه يلحق بالكبائر لما جاء فيه من الوعيد بأن ينقصها من أجره كل يوم قيراط. قد جاء في تقدير القيراط بأنه مثل جبل أحد أو بوزنه وبحجم جبل أحد. نعم
ما حيبقى شيء بعدهم،
الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب اقتناء الكلب للحرث.
الحرث يعني الزراعة.
قال: الاقتناء بالقاف افتعال من القنية بالكسر.
القنية.
الاقتناء بالقاف افتعال من القنية بالكسر وهي الاتخاذ. قال ابن المنير: أراد البخاري إباحة الحرث بدليل إباحة اقتناء الكلاب المنهي عن اتخاذها لأجل الحرث.
فإذا أرخص اقتناء الكلاب لهذا الغرض معناه أنه يجوز اقتناء، يجوز الاشتغال بالحرث لأنه معفو عنه كما هو معفو عن اقتناء الكلاب لحراسته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإذا رخص من أجل الحرث في الممنوع من اتخاذه كان أقل درجاته أن يكون مباحا. قوله عن أبي سلمة عن أبي هريرة في رواية مسلم من طريق الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثني أبو هريرة.
يعني كأن الرواية التي زيد فيها الراوي هي من المزيد في متصل الأسانيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله من أمسك كلبا في رواية سفيان بن أبي زهير ثاني حديثي الباب: من اقتنى كلبا،
وهو بمعنى اقتنى. نعم.
وهو مطابق للترجمة.
نعم.
ومفسر للإمساك الذي هو في هذه الرواية، ورواه أحمد ومسلم من طريق الزهري عن أبي سلمة بلفظ: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية. وأخرجه مسلم والنسائي من وجه آخر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بلفظ: من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. فأما زيادة الزرع فقد أنكرها ابن عمر. ففي مسلم من طريق عمرو بن دينار عنه
لما سئل ابن عمر أنكر اقتناء كلب الزرع، فقيل له إن أبا هريرة رضي الله عنه يعني روى ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أدرى أنه كان صاحب زرع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ففي مسلم من طريق عمرو بن دينار عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا.
يعني ويقال هو أدرى. نعم.
ويقال إن ابن عمر أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية أبي هريرة، وأن سبب حفظه لهذه الزيادة دونه أنه كان صاحب زرع دونه.
نعم.
ومن كان مشتغلا بشيء احتاج إلى تعرف أحكامه.
ولذلك كان أبو هريرة أدرى بمعرفة هذا الحكم من ابن عمر رضي الله عنه لاشتغاله بالزراعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد روى مسلم أيضا من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا من اقتنى كلبا الحديث. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث.
نعم.
وأصله للبخاري في الصيد دون الزيادة. وقد وافق أبا هريرة على ذكر الزرع سفيان بن أبي زهير كما تراه في هذا الباب وعبد الله بن مغفل وهو عند مسلم في حديث أوله أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. قوله أو ماشية أو للتنويع لا للترديد،
لا أنه قال غنم أو قال ماشية، قال ماشية أو غنم أو غنم أو ماشية على أنه من التنويع. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله وقال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. أما رواية ابن سيرين فلم أقف عليها بعد التتبع الطويل. وأما رواية أبي صالح فوصلها أبو الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني في كتاب الترغيب له من طريق الأعمش عن أبي صالح ومن طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو حرث فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطا أو فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطا. لم يقل سهيل أو حرث.
نعم.
فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطا.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.